بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ هذه الشبهة الخامسة من شبه المشركين. يقولون أو يقول قائلهم: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ وهذا من التمويه، هذا فيه نوع تمويه ونوع تلبيس. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو الشافع والمشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله تعالى، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة كما مر معنا لغة هي ضد الوتر، هي ضد الوتر، وحقيقة معناها الضم، وحقيقة معناها الضم، أي ضم شيء إلى آخر، ضم شيء إلى آخر. وقد ذكر بعض العلماء أن الشفاعة سميت أو قيل لها شفاعة لأن الشافع يضم طلبه إلى طلب المشفوع له عند المشفوع عنده، عند المشفوع عنده، الشافع يضم طلبه إلى طلب المشفوع له عند المشفوع عنده، فيجتمع ماذا؟ طلبان، وهو معنى ماذا؟ الشفع، وهو معنى الشفع، لأن الشفع كما ذكرنا ضد ماذا؟ الشفع ضد الوتر. واضح هذا يا جماعة؟ الآن عندنا ثلاثة: مشفوع له، وشافع، وشافع عنده. واضح هذا يا جماعة؟ مثلا أنا شافع، وهذا مشفوع له، وهذا مشفوع عنده، هذا يأتي إلي فيقول: أشفع لي عند فلان. واضح هذا يا جماعة؟ هذا طلب، فأنا أطلب بطلب هذا طلبا آخر عند من؟ عند هذا الآخر. واضح هذا يا جماعة؟ فاجتمع ماذا؟ طلبان، لذا قيل في الشفع أو في الشفاعة شفاعة لأجل هذا المعنى، لانضمام طلب الشافع مع طلب أو إلى طلب المشفوع، إلى طلب المشفوع له عند الشافع. والشفاعة كما مر معنا أيضا معناها في الشرع لها معاني أو تعريف كثيرة ذكرها العلماء، ومن أحسنها أنها التوسط للغير في طلب جلب نفع له، في طلب جلب نفع له أو دفع ضر عنه أو رفعه، أو في دفع ضر عنه أو رفعه. فحقيقة الشفاعة طلب، فحقيقة الشفاعة طلب، والطلب هو أو الشفاعة غالبا ما تكون من ماذا؟ من الأدنى إلى الأعلى، وقد تكون بالعكس، لكن الغالب أن تكون من الأدنى إلى الأعلى، الغالب فيها. فتجد مثلا الوزير يشفع عند الملك، وهكذا من دونه يشفع عند الوزير، وهكذا، هذا هو الغالب في الشفاعات، وإن كان قد يحصل على خلاف ذلك بين المخلوقين نادرا أو قليلا. فجلب نفع واضح، في جلب نفع، في جلب نفع واضح المعنى. واضح هذا جماعة؟ أشفع من رجل مثلا عند رجل أن يعمل لي نوعا من المعروف، هذا جلب ماذا؟ نفع. أو دفع ضر، أو دفع ضر، مثلا على سبيل المثال رجل حصل منه شيء من الخطأ والزلل، عند شخص آخر، فيأتي هذا المشفوع له عند الشافع يقول له اشفع لي عند فلان أن يتنازل عن حقه وما شابه ذلك، فهذا شفاعة في ماذا؟ شفاعة في دفع ضر يتوقعه أو رفع ضر، أو رفع ضر أي بعد وقوع ماذا؟ بعد وقوع الضر قد ألزمه مثلا على سبيل المثال حصل منه شيء وحكم له مثلا يدفع كذا كذا من المال، فيذهب عند الشافعي يقول له اشفع لي عند فلان أن يخفف عني أو أن يرفع عني ذلك الذي علي فيرفعه أو ما شابه ذلك. واضح هذا جماعة؟ فهو في جلب نفع أو دفع ضر أو رفعه، طلب من الشافع للمشفوع في جلب نفع أو دفع ضر أو رفعه. قال رحمه الله، طيب قال رحمه الله تعالى، نرجع إلى ماذا؟ إلى الشبهة وجواب الشيخ عنها. الشيخ رحمه الله تعالى يقول عن هذا المشرك: فإن قال المشرك أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ قال يقول الشيخ: فقل لا أنكرها أبدا ولا يجوز إنكارها، بل من أنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقد كفر. من أنكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له شفاعة عند الله عز وجل بل شفاعات عند الله عز وجل فقد كفر، ولا سيما الشفاعة العظمى الكبرى لأهل الموقف فإنها محل إجماع، فإنها محل إجماع لم يخالف فيها أحد حتى المعتزلة أقرت بها، حتى المعتزلة والخوارج أقروا بها، وهم ممن خالف في مسألة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل النار من أهل التوحيد، في أصحاب أو في من دخل النار من أهل التوحيد، في من دخل النار من أهل التوحيد. فالشاهد من أنكر الشفاعة كفر، فهذا المشرك يشوه على بعض الناس أن هؤلاء ينكرون شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ماذا؟ فهو كافر. واضح هذا يا جماعة؟ فالشيخ رحمه الله تعالى أجاب بهذا الجواب السديد فقال: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، لا أنكرها ولا أتبرأ منها، ثم أتى بماذا؟ بقوله بل، وهذا تسمى بل الإضراب أي الانتقام من أمر إلى آخر، قال بل هو الشافع، بل هو الشافع والمشفع وأرجو شفاعته، وأرجو شفاعته، فهذا إقرار بأن النبي صلى الله عليه وسلم شافع وأنه مشفع، والكل من أهل التوحيد والإيمان يرجون ماذا؟ يرجون شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن قال الشيخ: ولكن الشفاعة كلها لله تعالى، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، واللام في قوله لله للملك، تسمى لام الملك، ومعنى هذا أن الشفاعة كلها ملك لله عز وجل، أن الشفاعة كلها ملك، أن الشفاعة كلها ملك لله عز وجل، لا يختص أو لا يأخذ منها أو لا يملك منها شيئا، لا يملك منها شيء من مخلوقاته، ولو كان نبيا مرسلا أو كان ملكا مقربا أو كان صالحا من الصالحين، ليس لهم من الأمر شيء، ليس لهم من الأمر شيء، كما قال الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالأمر في الشفاعة لمن؟ لله عز وجل، الشفاعة ملكا لله عز وجل، فهو المتصرف بها، يهبها لمن يشاء ويمنعها من شاء سبحانه وتعالى، ولا تكون إلا بإذنه. لذا قال الشيخ كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، قال: ولا تكون إلا بعد إذن الله، ولا تكون إلا بعد إذن الله. وهذا أيضا دليل آخر على الملك، على أن الشفاعة، على أن الشفاعة ملك لله عز وجل، إذ أنه لا يشفع شافع إلا بعد ماذا؟ إلا بعد أن يأذن الله عز وجل له. قال سبحانه، قال كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا أحد يشفع عند الله عز وجل إلا بعد ماذا؟ إلا بعد إذنه. وخير المخلوقات وأفضل المخلوقات مطلقا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أحب الخلق إلى الله عز وجل وأجل الخلق إلى الله عز وجل، لا يشفع إلا بعد ماذا؟ إلا بعد أن يأذن الله عز وجل له، كما جاءت الأحاديث في ذلك في الصحيحين من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد ومن حديث غيرهم، في أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتيه أهل الموقف فيسألونه الشفاعة قال فآتين أو قال أذهب إلى ربي عز وجل فأخر له ساجدا فيفتح علي من المحامد ما لا أحسنه الآن قال ثم يقول له الرب سبحانه وتعالى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ نبينا صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله عز وجل إليه، مع هذا لا يملك من الشفاعة شيئا إلا بعد أن ماذا؟ أن يأذن له ربه عز وجل يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. أذن له ربنا عز وجل ماذا؟ بالشفاعة. فلما أذن له بالشفاعة قال يا رب أمتي أو كما جاءت الأحاديث في ذلك. فالحاصل أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو نبينا صلى الله عليه وسلم لا يملك من الشفاعة شيئا إلا بعد أن يأذن له ربنا عز وجل وهذا دليل آخر يدل على ماذا؟ على أن الشفاعة ملك لله عز وجل، وعلى أن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه فضلا عن غيره شيئا منها بل إن الأمر كله لله عز وجل، يسألها من الله نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. يسألها ممن؟ يسألها من الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، أي اطلب الشفاعة تشفع. واضح هذا جماعة أم لا؟ فهذه كذلك من الأدلة الدالة على أن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو كما سمعتم خير الخلق وأحب الخلق إلى الله عز وجل، ومع هذا لا يملك من أمر الشفاعة شيئا إلا ما أذن له الله عز وجل به كما جاءت الأحاديث الصحيحين في أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينطلق لإخراج من يخرج من أهل النار قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيحد الله عز وجل لي حدا، قال فأخرج من كان في ذلك، قال ثم أذهب فأخر ساجدا بين يدي ربي عز وجل فيقول يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع، قال أقول أمتي في يشفع لأهل النار، قال فيحد لي حدا آخر ولا يستطيع أن يجاوز ذلك الحد الذي حده له ربه عز وجل. وهكذا مرة ثالثة يحد له حدا ثالثا، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الشفاعة لله عز وجل، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بحد محدود يحده له من؟ ربه عز وجل. لأن الشفاعة لمن؟ لله رب العالمين. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض فالشفاعة ملك لله عز وجل، لا يملكها أحد ولو كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فما بالك بمن هو دونه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واضح الأمر يا جماعة؟ إذا كان هذا انتقلنا إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول ولا تكون إلا بعد إذن الله، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، قول الشيخ ولا تكون إلا بعد إذن الله، بعد إذن الله عز وجل. إذن الله عز وجل لمن؟ لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك لمن شاء الله عز وجل من عباده. واضح هذا؟ هذا في أهل النار، لمن شاء الله عز وجل من خلقه. قال ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه. بعد أن يأذن الله في من؟ في المشفوع له، أن يشفع له في المشفوع له، أن يشفع له. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ في المشفوع له أن يشفع له. قال كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فمن ارتضى الله عز وجل له الشفاعة من خلقه أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، وأذن لمن شاء من خلقه أن يشفع له، كما ذكرنا في الحديث السابق بأن الله عز وجل أول ما يفعل أو أول ما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يحد له حدا، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أولئك فيخرجهم من النار. في إطار ماذا؟ في إطار ذلك الحد الذي حده له ربه عز وجل. دل هذا ابتداء على أن الله عز وجل لم يأذن ولم يرضى بعد عن ماذا؟ عن أصحاب الحد الثاني. فلما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم طلب الشفاعة مرة أخرى أذن ورضي عن أصحاب ماذا؟ الحد الثاني. ثم كذلك في الحد الثالث أذن ورضي عن أصحاب الحد الثالث فأخرجهم من النار إلى الجنة. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فلا يشفع إلا لمن رضي، ولا تكون الشفاعة إلا بعد ماذا؟ بعد إذن الله عز وجل. لذا قال العلماء رحمهم الله تعالى شروط الشفاعة ثلاثة، شروط الشفاعة ثلاثة. الأول الإذن من الله عز وجل بالشفاعة، الإذن من الله عز وجل بالشفاعة. الثاني الرضا عن الشافع، أن يكون الشافع مرضيا عند الله عز وجل، مقربا محبوبا إلى الله عز وجل. ثالثا أن يكون المشفوع له ممن يرضى الله عز وجل له الشفاعة. لذا يعبر العلماء بالشرط الثالث، يقولون الرضا عن المشفوع، الرضا عن المشفوع. الأول الإذن بالشفاعة، الثاني الرضا عن الشافع، الثالث الرضا عن المشفوع. هذه شروط الشفاعة. ولا يرضى الله عز وجل إلا لمن؟ لأهل التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، أي أن الإنسان إذا كان عنده توحيد وعنده إيمان وليس عنده شرك بالله عز وجل أكبر، فإن مثل هذا وإن حصل له ما حصل من الأمور، وإن أدخل النار والعياذ بالله بمعاصيه، فإنه ما دام معه التوحيد فإنه سبب لخروجه من النار وعدم خلوده في النار وانتقاله من النار إلى الجنة يوما من الدهر، يوما من الدهر. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فالله عز وجل لا يرضى إلا لأهل التوحيد. أما من كان من أهل الشرك، أما من كان من أهل الشرك ولو كان عنده من الأعمال الذي يظنها تقربه إلى الله عز وجل ما قام، لأن الشرك ماذا؟ إذا خالط العمل أفسده، الشرك إذا خالط العمل ماذا؟ أفسده. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يرضى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. واضح هذا يا جماعة؟ لا يقبل منه أبدا ولو فعل ما فعل، ولو فعل ما فعل. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. طيب قال رحمه الله تعالى فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد، إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله وأطلبها منه، فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فيا، وأمثال 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 ذلك وأمثال هذا وأمثال هذا. بمعنى أن الإنسان يطلب الشفاعة ممن؟ من مالكها. يطلب الشفاعة ممن؟ من مالكها لا يطلبها من نبي مرسل ولا من ملك مقرب، بل يطلبها من الله عز وجل من مالكها الحق سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فإن قال، وهذه الشبهة رقم كم؟ هذه السادسة. فإن قال: النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله تعالى. واضح هذه يا جماعة شبهة؟ المشرك يقول ماذا؟ يقول: ثبت عندنا بل وعندكم أن الشفاعة ماذا؟ أن الشفاعة حق، وأنها ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بإقراركم يا أهل التوحيد زعمتم. هكذا يقول المشرك، واضح يا جماعة؟ فيقول: إذا كان ثابت هذا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أطلب الشفاعة من رسول الله، لأنه ماذا؟ لأنه قد تحقق عندي أنه يشفع، أنه ماذا؟ أنه يشفع وأنه شافع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنا أطلب الشفاعة منه. واضح هذا يا جماعة؟ الجواب، قال: فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال تعالى. الجواب يا جماعة، قال الشيخ: أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك، فأطيعه في قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا. وأيضا فإن الشيخ، طيب هذا أمر آخر، الشيخ رحمه الله تعالى يقول ماذا؟ فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله تعالى. طيب، يقال لهذا المشرك كما قال الشيخ، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة بإقرارك أن الله عز وجل ماذا؟ أعطاه الشفاعة، الله هو الذي أعطاه ماذا؟ الشفاعة. أنت تقر بهذا؟ قال: أنا أقر أن الشفاعة ملكا لله، وأن الله أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم الشفاعة. طيب، يقال له أيضا: الله عز وجل أخبرنا أنه أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، وأيضا أخبرنا بأنه نهى أن يدعى غيره كائنا من كان. فقال الله عز وجل: فلا تدعوا مع الله أحدا. نكر في سياق النفي تفيد ماذا؟ العموم. فلا تدعوا مع الله أحدا، ولو كان ماذا؟ ولو كان نبيا مرسلا، ولو كان ملكا مقربا، ولو كان من كبار الصالحين، فلا تدعوا مع الله أحدا. فكيف بعد هذا أنت تدعو مع الله عز وجل أحدا؟ تدعو مع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، فتقول: إني أدعو نبينا صلى الله عليه وسلم لأجل أن ماذا؟ يشفع لي. وقد قال ربك عز وجل وربنا أجمعين، قال: فلا تدعوا مع الله أحدا. واضح هذا جماعة أم لا؟ فأنت في هذه الفعلة وفي هذه المقالة خالفت نهي الله عز وجل في قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا. الله عز وجل فلا تدعوا، أنت تقول ماذا؟ بل أدعو. أنت تقول ماذا؟ بل أدعو. وقد تقدم معنا أن الدعاء ماذا؟ أن الدعاء عبادة، فإخلاصها لله عز وجل طاعة، وصرفها إلى غيره سبحانه وتعالى ماذا؟ من الشرك. وهذا ما قررناه وما نريد تقريره. واضح هذا جماعة أم لا؟ أنت إذا ذهبت أو كنت في بيتك في أي قطر من أقطار الأرض وفي أي مكان من الأمكنة، فقلت: يا رسول الله، اشفع لي عند ربك يوم القيامة بأن يغفر الله عز وجل لي، أو يرزقني الولد، أو يرزقني المدد، أو أن يعطيني كذا كذا من الأمور، سواء كانت الدنيوية أو كانت الأخروية، فقد وقعت في نوعين من أنواع الشرك بالله عز وجل. أولا شرك الألوهية، أولا شرك الألوهية، وذلك بأنك طلبت ودعوت ماذا؟ ودعوت غير الله عز وجل، دعوت غير الله عز وجل دعاء فيه معنى العبادة، بل دعاء فيه الدعاء هو العبادة، وأيضا مقرون بها الدعاء ماذا؟ عبادات أخرى مقرون بذلك الدعاء، عبادات ماذا؟ أخرى من الخشية والرهبة والتعظيم والمحبة والإجلال، التي هي في حقيقة الأمر حق لله عز وجل، هي في حقيقة الأمر ماذا؟ حق لله عز وجل. فهذا المشرك من حيث لم يشعر جعل يتذلل ويتأله ويتعبد لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يظن أن هذا الفعل يقربه إلى الله عز وجل، فوقع في الشرك ماذا؟ ها يا جماعة، وقع في الشرك ماذا؟ في شرك الألوهية في هذا الأمر، هذا أمر. ووقع أيضا في شرك الربوبية، ووقع أيضا في شرك الربوبية، إذ أنه اعتقد في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في غيره ممن يقول أنهم، ممن يقول إنهم صالحون، أن إنهم ماذا؟ صالحون، وأنهم يشفعون، إلى غير ذلك من المعاني. وقع في شرك الربوبية من أي جهة؟ من جهة أنه اعتقد أن هذا الذي يطلب منه الشفاعة له قدرة عامة، له قدرة عامة في هذا الكون، وله كذلك ماذا؟ سمع عام محيط في هذا القوم، إذ أنه يسمع من بعد كما يسمع ماذا؟ من قرب، ويقدر على أن يشفع لمن بعد كما يشفع لمن قرب، وكذلك اعتقاد أن هذا الميت الذي هو ميت، وهو ميت كما الحال، كما هو الحال في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في غيره ممن يدعونهم من أصحاب القبور، هو ميت ولكنهم يدعونهم اعتقادا منهم أنه ماذا؟ أن لهم كما سمعتم قدرة عامة، وعندهم سمع عام، وعندهم علم عام، وهذه القدرة وهذه وهذا السمع وهذا العلم وهذه كذلك الشفاعة حق لله عز وجل من أفراد الربوبية، من أفراد الربوبية، إذ أنها داخلة في ماذا؟ في ملك الله عز وجل وخلقه وتدبيره. واضح هذا جاء الأمر أم لا يا جماعة؟ فهو وقع كذلك في شرك الربوبية، إذ اعتقد في مخلوق، اعتقد في مخلوق أنه مشارك لله عز وجل في بعض أفراد ما يختص الله عز وجل به من أنواع الربوبية، في بعض أفراد ما يختص الله عز وجل به من أفراد ماذا؟ من أفراد الربوبية. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب، نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.